بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله: كل صلاة يؤذن لها في وقتها. والدليل حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وفيه الأمر بأداء الصلوات الخمس في جماعة، متفق عليه. من سمع النداء يقول مثل ما قال المؤذن. والدليل حديث ابي شريك الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. مثل ما يقول المؤذن الا في الحيعتين، فاذا قال المؤذن حي على الصباح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه فضل عظيم، وهو مشتهر عند جماهير العلماء. نعم، حديث عمر دليل على قول لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث عمر إذا قال المؤذن، أشهد أن الله أكبر الله أكبر، قال أحدهم الله أكبر الله أكبر. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أحدهم أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أحدهم أشهد أن محمدا رسول الله. إذا قال حي على الصلاة، قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الفلاح، قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر. إذا قال لا إله إلا الله، قال أحدكم لا إله إلا الله. صدقا قد دخل الجنة. قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة لنفسه إلا إذا كان في النافلة على الراحلة السفر، فهذا ليس بشرط. لا بأس أن يستقبل القبلة، أن يصلي غير مستقبل القبلة. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على راحلة في سفره النافلة إلى غير القبلة. نعم. قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. ما في الحضر في الفريضة، ولو حتى في الحضر في السفر في الفريضة، يلزم استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. من لم يفعل ذلك فهو صلاة. والدليل قول الله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، من جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، اي جهة استقبال القبلة شرط. والدليل هذه الآية وغيرها أيضا من الأدلة مثل حديث المسيح الصلاة: فإذا قمت إلى الصلاة فأسلم الوضوء ثم استقبل القبلة. الحديث قال: رفع اليدين في الصلاة بأربعة مواضع. والدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه حذر من كبيه، إذا ركع رفع يديه، إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، إذا قام من ركعتين رفع يديه. وكان ابن عمر يفعل ذلك، متفق عليه. والربط إذا قام من ركعتين انفرد به البخاري. هذه أربع مواضع يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وعند الركوع يرفع يديه، عند رفع الركوع أيضا يرفع يديه، وعند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة. نعم يرفع يديه. إذا قام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة يرفع يديه. كان ركعة عندما يقوم، وإذا قام من الركعة يرفع يديه إذا قام. قال واضغط اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. يعني في القيام قبل الركوع، إذا بعد الركوع فلم يزل، لكن قبل الركوع قال يرفع يديه هكذا، أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، إما على هكذا وإما على الرشد والساعد، وإما يقبل أمرا وإما يقبل أمرا.
لا 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 لا
هكذا، إما هكذا وقت وإما قبض وإما الرشد والساعد. نعم الرشد
والساعد.
هكذا ولك أن تضعنا على صوت الورد في ذلك الحديث إلا أنه رشيد، ولك أن تنزل يعني ما وضعتها يمكن أن تضع يديك على إذا تضع اليمنى على اليسرى، والأقرب أن تضعها على صدر، إن هذا هو الجماع من الأن بعض العلماء صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. لو وضعتها على صدرك فهذا أقرب، وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف لكن هو أقرب من ذلك. الشيخ الألباني حسن صح. قال وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. وتاريخ حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، ورمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الناس يؤمرون، من الآمر لهم؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. إذا وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة طبق هذه السنة، وخالف في هذا الرافضة فإنهم لا يعتقدون هذا ولا يفعلون، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب ولم يثبت هذا عنه أنه شرب، إنما ثابت عنه الضم. أصاحب العابد استفتاح بعد تكبيرة الإحرام ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سجد مئة قبل القراءة، فسئل عما يقول فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اتفق عليه. هذا أصح الدعاء في الاستغفار، وهو استغفار اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فتسأل ربك أن باعد بينك وبين الذنوب كما باعد بين المشرك والمغرب، هذا يقتضي مغفرة الذنوب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الناس لمن الوسع، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا مبالغة في غسل الخطايا، مبالغة في تكفير السيئات بالماء، واكتفى بالماء فقط بل والثلج والبرد كذلك أيضا تغسل الخطايا تماما، لأن الخطايا حارة أشدها يعني مغفرتها كتبريدها بالماء والثلج والبرد. تبرد بالماء والثلج والبرد، إن الذنوب تخرج صاحبها، فتأتي المغفرة تبرد وتأتي التكفير تبرد، كما أن الماء والثلج والبرد يأتي على الشيء الحار فيبرده. وشبه بقول اللهم نقلهم من البطايا كما ينقص له الأيض من الدمش يدل على غسل البطايا بالمرة، فإن الثوب الأبيض يظهر فيه أدنى وصف، فيعني القلب مثل الثوب الأبيض إذا جاء ذنب أثر فيه، إذا جاء ذنب أثر فيه وصف، فتأتي المغفرة وتأتي العبادة تغسل هذا القلب، تأتي التوبة تغسل هذا القلب وتطهره كما يطهر الثوب الأبيض من الوصف. وفي قول سكت هنا قبل القراءة على التكبير أن يدل على الرسل على الذين على الرافضة أيضا الذين يقولون أن دعاء الاستفتاح يكون قبل التكبيرة الإحرام، فيتوجهون إن كان الوجيب ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة على قراءة، فدعاء الاستفتاح قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام. إلى أن نلقى الله.